بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم أعد حجيج بيتك الحرام هذا العام سالمين غانمين، مغفورا لهم يا رب العالمين، واغفر لنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. ومع اللقاء 34، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، وسأله عن أشراطها وأماراتها. بينا فيما مضى منزلة هذا الحديث، وعلمنا أنه بمثابة أم السنة لأنه أجمل السنة كلها، ثم جاءت بقية السنة من أقوال وأفعال وتقريرات لتفصل ما أجمله حديث جبريل عليه السلام. تكلمنا عن موضعه من كتب الحديث، ذكرنا بعض ألفاظه، ثم شرعنا في استخراج جملة من الفوائد قبل أن نشرع في شرحه، ووصلنا فيما مضى إلى الفائدة 15، والتي كانت بعنوان الحث على السؤال عن العلم النافع في الدنيا والآخرة، وترك السؤال عما لا فائدة فيه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. من أجل هذا بدأنا الوقوف أمام قضية السؤال في الإسلام، وعلمنا أن السؤال من أعظم الوسائل الشرعية لتحصيل العلم النافع، لتحصيل العلم النافع. ولذلك قسمنا السؤال فيما مضى إلى قسمين: السؤال المحمود الذي يثاب صاحبه لأنه سؤال عن العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. النوع الثاني من السؤال هو السؤال المذموم الذي يأثم صاحبه. وعلمنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قسم السؤال المذموم إلى قسمين: المحرم والمكروه كراهة التنزيه، وذكر لنا أقسامه وعددها في 10 أنواع من السؤال. وذكرت لكم أنني صنفت في هذا الباب رسالة أسميتها السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام. شرعنا في قراءة فصل من فصولها يتعلق بتقسيم السؤال، فبينا المحمود من السؤال، ثم شرعنا في الحديث عن المذموم من السؤال، وذكرنا فيما مضى من لقاءات 5 أقسام من السؤال المذموم، أو 4 أقسام، واليوم مع القسم الخامس. يعني ذكرنا 4 أقسام كما ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات، والتي ينهى عنها، وكان منها فيما مضى النوع الأول من السؤال اللي هو السؤال عما لا ينفع في الدين، وفصلنا فيه. النوع الثاني من السؤال أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته. الثالث السؤال عن غير احتياج له في الوقت، اللي هو السؤال الافتراضي. النوع الرابع اللي كان موضوع اللقاء الأخير كان النهي عن الأغلوطات. النهي عن الأغلوطات، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع القسم الخامس من السؤال المنهي عنه، وهذا القسم بعنوان أن يسأل عن علة الحكم، وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى. أن يسأل السائل عن علة الحكم، لماذا؟ ما السبب؟ خاصة إذا كان الحكم يتعلق بمسألة تعبدية أخفى الله عز وجل الحكمة فيها ليختبر عباده في التسليم لأمره والعمل دون سؤال، من باب وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فتعالوا بنا نقف أمام هذا النوع من الأسئلة التي ينهى الشرع عنها، ويأثم من تعمق فيها، وهو السؤال عن علل الحكم، خاصة الحكم التعبدي. فنقول من المعلوم أن السؤال عن الحكمة من التشريع لا حرج فيه، ده الأصل، إنك تسأل عن حكمة التشريع لا حرج، ده الأصل في هذه المسألة. فإن معرفة مثل هذا قد يزداد بها يقين المسلم ويزداد إيمانه. كلما عرفت أو عرفت الحكمة من هذا الأمر أو من هذا النهي بيبدأ يزداد الإيمان. مثلا الصلاة، القرآن ذكر لنا حكما من فرضيتها، وكذلك السنة. كلما تعرفت أنت على تلك الحكم بتقبل على الصلاة باهتمام. مثلا عندما يقول الله تعالى في كتابه العزيز إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، بيان حكمه. الله تعالى شبه لنا الصلاة بالواعظ الذي ينهى عن الفحشاء وعن المنكر، فجعلها بمثابة إيش؟ الواعظ. كما أجلس أنا الآن بينكم أعظ، أمر بمعروف وأنهى عن منكر، المستمع ربما يطبق وربما لا يطبق. كذلك الصلاة بمثابة الواعظ، عشان ما تجيش تقول يا عم الشيخ القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ملايين يصلون والفحشاء والمنكر بيزيد. طيب ما الصلاة واعظ، هناك من يستجيب للواعظ وهناك من لا يستجيب، ولا إيه؟ كثيرون مثلا يأتون يوم الجمعة، أليس كذلك؟ المسجد يمتلئ ويقف الخطيب على المنبر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أليس كذلك؟ مثلا نهى عن الدخان وقال إن التدخين حرام، وفي ناس بيدخنون صح؟ وبيخرج برضه على باب المسجد يمسك ايه؟ السجاره ويدخن، صح؟ هل العيب في الخطيب؟ لا لا، العيب في مين؟ في المستمع، في المتلقي، مش في الخطيب. يبقى المشكله مش في الصلاه، الصلاه بمثابه ايش؟ الواعظ بتنهى، بتقول لك وانت بتيجي تصلي كده لابد ان تستقيم على امر الله، ما ينفعش ترتكب الفحشاء، ما ينفعش ترتكب المنكر، دي انت بتسجد لعظمه الله. لكن هناك من يستجيب وهناك من لا، فالخلل فين؟ مش في الصلاه، الخلل في المصلي. عشان ما تجيش تقول لي الله يصلون ويرتكبون الفحشاء والقران يقول، نعم لا علاقه بهذه. الصلاه واعظ، ولذلك القران علق، رحمك الله، علق الخير والتثبيت على فعل الموعظه لا على سماعها. تاني، القران علق تحقيق الخيريه والتثبيت على الامر في فعل الموعظه لا في مجرد السماع. قال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. يبقى الخلل جه منين؟ ان معظمنا بيسمع ولا يفعل. هذه قضيه خطيره جدا، يسمع الخير ولا يفعله، يسمع النهي عن الشر ويفعله، دي مشكله خطيره جدا. تقول لي عم الشيخ انا في الدنيا غير مستقر، نعم راجع هذا الباب، لانك لو فعلت الموعظه لثبتك الله، يبقى انت مش ثابت ليه على المنهج؟ لانك بتسمع كثيرا لكن الفعل ايه؟ قليل. والقران قال: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. يبقى عند الفتن محتاج لايه؟ لتطبيق المنهج، للفعل، مش السماع فقط، مش السماع فقط. وهكذا، فشبه القرآن الصلاة بإيش؟ بالواعظ. الواعظ بينهى عن الفحشاء، الواعظ بينهى عن المنكر، لكن الذي وعظ ما طبق، ما فعل. يبقى الخلل في المستمع، في المصلي، مش في الصلاة. هذه واحدة. أيضا النبي عليه الصلاة والتسليم بيّن لنا جملة من حكم فرضية الصلاة، منها في الحديث قال عليه الصلاة والتسليم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ هذا السؤال المهم. طبعا قال هذا لأمة تعرف قدر الماء، في بيئة قل فيها الماء، الماء يشترى وغير موجود، غير موجود. ولذلك في مناسك الحج يوم 8 اسمه يوم التروية. ليه يوم التروية؟ لأن الحجيج ما فيش مية إلا في مكة، فلما يروحوا منى ما فيش ماء، فيوم 8 ينزلوا المكة يتروا من الماء، يأخذون معهم الماء لمنى، فسمي يوم إيش؟ التروية، من الري، يأخذ معه إيش؟ الماء، عشان يبدأ مناسك الحج، إنه يجلس في منى أياما فمحتاج لإيه؟ للماء، فلابد أن يتزود من مكة، فالماء عندهم كان قليلا، ومعظمهم يعملون إما برعي الغنم أو بالتجارة. وانت عارف رعي الغنم طول النهار مع الغنمات، يرجع أشعث أغبر كثير العرق وما فيش مية، تخيل، يعني حتى انه يشرب مش موجود، يبقى كمان هيستحمى ما في ماء، بيشترى الماء. فلما يجي سيدنا النبي يضرب المثل ده يقول له: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا، مش بقى بئر مية تروح تشتري، لا لا، ده قدامك نهر هم بقى يفهمون هذا، إنما إحنا ما نفهمش ده. كثيرا تسمع أنت الحديث ده يعني ما. لأنك بتستحمى كل يوم مرة ومرتين، فأنت ما عندكش قضية تعظيم الماء لأنه متوفر عندك. إيه في النعمة بينسيك شكرها، إنما اللي يفقد الماء يعرف قيمة الماء، يعرف قيمة إيش؟ الماء. ولا إيه؟ إنما اللي عنده الماء بغزارة وبكثرة ما يعرف قيمة الماء. اللي بيشرب مياه معدنية ما يعرفش قيمة الماء. إنما اللي لا يجد شربة الماء هو ده اللي يعرف قيمة إيش؟ الماء. فلما النبي قال له رأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ الضرن يعني الكوات، الشوائب، الريحة، العرق. قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرنه شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله، يبقى اتفهمت العلة. لما بتيجي حضرتك تصلي صلاة مغفرة للذنوب وتخفيف للأثقال اللي بتحملها على ظهرك، كل ما تركع يذهب ذنب، تسجد يذهب ذنب، تخرج من صلاتك وقد غفر الله ذنبك. الله، يبقى دي علة مهمة قوي وحكمة تخليك تقبل على الصلاة بحب. وذلك قال النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعرف قدرها فيقبل عليها بسعادة وفرح. إذا حزبه أمر قال قم يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها. يبقى الراحة فين؟ مش ريحنا منها، لا، أرحنا بها. أرحنا بها الراحة في الصلاة، مش عايزين نخلص، لا. اللي يعرف قدر الصلاة هيعظمها. عشان كده القرآن والسنة ذكرت حكما أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ الله، كمان درجات الجنة أهي. قالوا بل يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أو كما قال النبي، شوف، تكفير الخطايا، رفع الدرجات في الجنة. ومعلوم أن الجنة درجات، وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض، خلاص. وإيه كمان؟ وشبهك وأنت في هذه الأعمال بالمرابط في سبيل الله، لأنك على ثغر من ثغور الإسلام تحفظ بيضة الدين بحرصك على الصلاة. فذلكم الرباط، كأنك تجاهد في سبيل الله. هذه قضايا مهمة أوي. لما تتعرف أنت من خلال القرآن والسنة على الحكمة من تشريع الصلاة بيزداد إيمانك وتقبل على العمل بحب. يبقى السؤال عن الحكمة مطلوب شرعا، ده الأصل، إلا في المسائل التعبدية التي لم يذكر الله حكمتها ولم يذكر النبي حكمتها، شأننا فيها التسليم والرضا والفعل دون سؤال، وده اللي نتعرف عليه الآن. يبقى احنا عندنا كده أوامر الشرع تنقسم إلى قسمين. أوامر الشرع تنقسم إلى قسمين. الأول قسم تظهر الحكمة منه وعلاته، كما ذكرت الصلاة الآن ظهرت الحكمة وظهرت العلة. طيب، فده انت مطالب تفتش بقى عن الحكم دي من القرآن والسنة وتسأل أهل العلم. يا عم الشيخ الله يرضى عليك كده ذكرنا كده بالحكمة من تشريع الصلاة، ذكرنا بالحكمة من تشريع الصوم. القرآن بين ده، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. هذه الحكمة، إنك تتزود بالتقوى ويكون الصيام سببا في تزكية نفسك وتهذيبها. أيضا الزكاة، خذ من أموالهم صدق تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيضا الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى ده كله تربية وتزكية للنفس، يبقى في حكم. نعم، يبقى ده النوع الأول من أوامر التشريع اللي ظهرت فيها العلة والحكمة سل عشان يزداد الإيمان وتقبل على العبادة بحب ورغبة. طيب النوع الثاني بقى قسم تقصر عقولنا عن إدراك الحكمة منه، بمعنى أنه غلب عليه جانب التعبد، غلب عليه جانب التعبد، فما غلب عليه جانب التعبد ينبغي التسليم لله عز وجل فيه مع علمنا أن تشريع الله تعالى عدل كله، مصلحة كله، رحمة كله، حكمة كله. يجي واحد يسألك يقول لك يا عم الشيخ، نعم، ليه النبي صلى الصبح ركعتين جهريتين وصلى الظهر أربعا سرية وصلى العصر أربعا سرية وصلى المغرب ثلاثا، الأولى والثانية جهرية، الثالثة سرية، العشاء أربعا، الأولى والثانية جهرية، الثالثة والرابعة سرية، وفي السفر جعل الرباعية ثنائية، ليه؟ نقول له هذا أمر تعبدي. أصلا أنا سمعت يا عم الشيخ إن النبي فعل ده خوفا من المشركين في مكة، فكان صلاة الليل يصليها جهرا عشان هم بعيد عنه، وفي النهار عشان حوالين منه يصلي سرا. نقول له هذا كلام باطل. باطل؟ نعم. الدليل النبي عاد مكة في العام الثامن فاتحا، صح؟ ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبح للإسلام قوة ومنع، بل يوم حنين كان عدد المسلمين 12,000 جيش كامل. فلو كان الأمر أنه صلى بداية خوفا من المشركين، طب الآن ذهب الخوف. إذن كان صلى العصر جهرا وكان صلى الظهر إيه؟ جهرا. فده كلام باطل لا يصح. خلاص؟ ما الحكمة؟ الحكمة فعل النبي. خلاص. قال صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص. ما قالش الحكمة إيه؟ إن دي تعبد، وما دام تعبد ما تقولش ليه. خلاص. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها أول ما فرضت الصلاة مثنى مثنى، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ليه؟ الله أعلم. تشريع، حكمة تعبدية. حكمة إيش؟ تعبدية. ما نسأل، ما نسأل. يبقى الأمر التعبدي الرضا والتسليم، الرضا والتسليم. أذكر مرة كنا بنتكلم في نواقض الوضوء، وذكرت لهم أن من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور كما صح هذا عن رسولنا الأمين، البعير يعني، الجمل، الناقة، اللي يأكل لحم الجزور يتوضأ. والحديث سئل النبي عليه الصلاة والتسليم يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت، يعني أنت مخير، إن أردت أن تتوضأ توضأ يستحب. قال أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم نعم. وفي رواية أخرى في الصحيح قال عليه الصلاة وأزكى التسليم من أكل لحم الجزور فليتوضأ، بصيغة الأمر. فجاءني أحدهم بعد الدرس قال لي عم الشيخ، قلت له اتفضل. قال لي قضية أن الوضوء من لحم الجزور دي من نواقض الوضوء، في قصة كده تبين السبب. قلت له اذكرها لي الله يبارك فيك. قال لي أنا سمعت، هي مشكلتنا في أنا سمعت دي، ها أنا سمعت، ما يقوليش مثلا الدليل والقصة فين وسندها إيه، قال لك أنا سمعت. طب ما دام سمعت تعالى اسأل، ما تقولش في قصة، قل لي ما حكم كذا كذا. وده بنعلمه للشباب دائما لما تيجي تتكلم مع أهل العلم، اعرض المسألة في صورة سؤال واستفسار، لأن البعض يتعجل بالإنكار، هو ما عندوش علم، ينقد وينكر خلاص، زي ما بتشوفه كده في الفيسبوك اليوم. تجد مثلا حضرتك بتنزل مسألة شرعية، شوف الردود بقى عليك، هتقول لك أنا مش مقتنع، هتقول لك الكلام الجهل ده، وهو أصلا جاهل جهول. طب يا ابني ما دمت جاهلا لا تظهر عورتك، اتكلم بالعلم وبالدليل، اتكلم بالعلم وبإيش وبالدليل، يا إما تسكت. فكم كشفت عورات على الفيسبوك بسبب الجهل. عشان كده كانت العرب يقولون للصامت تكلم كي نراك، يعني كلامك بيكشفك، إن لم تكن من أهل العلم فاسأل قبل أن تنكر وقبل أن تنقد. فصاحبنا جه وقال لا 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 أنا مش مقتنع بنقد الإبل للوضوء. قلت له ده حديث النبي. قال لا لا في قصة. قلت له قل لي القصة. قال لي أنا سمعت، وأخطر حاجة المتعالم ده بقى، خلاص أنا سمعت. قلت له طب سمعني اللي سمعته. قال لي إن النبي كان جالس في مجلس عليه الصلاة والسلام، وبعدين يا سيدي وكان أحد الصحابة معهم وأكلوا لحم الجزور، وأحد الصحابة أخرج ريحا، خلي بالك أخرج إيه، فالنبي ما أردش يحرجه فقال للجميع من أكل لحم الجزور فليتوضأ، فقاموا كلهم اتوضوا وحفظ للرجل حياءه. قلت له ما شاء الله يا ولدي، علامات الكذب والوضع ظاهرة بادية. قلت له أولا كلامك هذا يختلف مع قواعد التشريع قطبة. لماذا؟ لأن التشريع جاء لليسر ورفع الحرج، لليسر ورفع. هل من أجل مخالف نكلف بقية الصحابة مشقة إعادة الوضوء؟ من قال بهذا؟ لا يقول بهذا. ثانيا الريح لا صوت له، علمه النبي وجهله الصحابة؟ نقول نعم علمه عن طريق الوحي. لو علمه عن طريق الوحي لاستدعى الرجل بينه وبينه وأصره وقال له اذهب فتوضأ، ولا إيه؟ وما يشكش على جميع الصحابة اللي قاعدين دول، جماعة دول ليه قوموا يتوضوا كلهم؟ ماشي كده؟ عشان فرض مثلا، خلاص؟ ما ينفع هذا. لو كان ريحا إذن معروف ضابط الريح من غير صوت. إذن ما علمه النبي إلا وحيا، ولا إيه؟ نزل جبريل فأخبر النبي على صدق القصة يعني. فلو كان كذلك لا أصره النبي، يا فلان إيتيني إذا فطمت، ولا إيه؟ خلاص هيقولوا سمعنا وأطعنا، ويروح يتوضى ويرجع ومش هيسأل عن ليه، هيروح يتوضى ويرجع، ولا إيه؟ ثالثا وهل الصحابة اللي جلسوا النبي وتعلموا على ايد النبي ما يعرفون ان الريح ناقض من نواقض الوضوء؟ يبقى الصحابة اللي اخرج ريح عنده ها؟ عارف
انه ناقض الوضوء.
فهو حتى قلت له ده انت عارف ان الريح ناقض الوضوء، ما بالك بالصحابة. قلت له طب هب أن الصحابي لا يعرف، خلاص لا يعرف. قد يرد بعض الصحابة ممكن كان بعيد عن مجالس العلم وكذا لانشغاله بالأسواق والتجارات، فما ربما يعرف أن الريح ناقد لإيه. وورد هذا في الصحيح أيضا من قصة سلمة زوج أبي رافع خادم النبي، كان بيصلي فأخرج ريحا، فقالت له أخبر النبي أن من أخرج ريحا أن يتوضأ، فأذاها غضب عليها قرن وأذاها، فذهبت تشتكي للنبي، فاستدعاه النبي قال يا أبا رافع لما أذيت سلمى، تأذيتها ليه؟ قال يا رسول الله أذتني، هي اللي أذتني الأول. قال بي يا سلمى لما أذيت أبا رافع؟ قالت يا رسول الله كان يصلي فأخرج ريحا. فقلت له اذهب فتوضأ فضربني. فضحك النبي وقال يا أبا رافع لم تأمرك إلا بخير. وضحك النبي حتى بدت نواجذه. الشاهد حتى الصحابي الذي لا يعلم الحكم لا يقر عليه، يعلم، تجد من يعلمه خلاص. فنقول فإن كان كذلك ربما هذا الصحابي لا يعلم الحكم، فنقول إذن فلتأتينا بسند هذه القصة في كتب السنة ولا إيه؟ ما سندها؟ من ذكرها في كتب السنة؟ ما صحتها؟ الإجابة أنها باطلة. الإجابة أنها إيش؟ باطلة. فما تعارضش الحكم بقصص واهية لا تصح خلاص. فلذلك نقول اعرض الأمر في صورة استفسار وسؤال حتى تعلم. طيب ليه الوضوء من لحم الإبل؟ نقول لك حكمة تعبدية. الحكمة في قول النبي قال من أكل لحم الجزور فل سمعنا وأطعنا. يجي بقى العلم الحديث يبدأ يكتشف مش عارف إيه دسامة لحم الإبل، مش عارف لأن الإبل فيها نوع من الغضب والنبي ذكر إنها نوع من الشيطان وكذا وكذا، وربما تولد عندك هذه الحمية والغضب فزلها بالوضوء. دي كلام كله علم اجتهاد كله، لكن لا دليل عليه شرعي فيستأنس به فقط، لكن لا نقول أن هذه هي العلة، إنما الحكمة في قول النبي من أكل لحم الجزور فل. بالضبط، عشان المسائل بنتوا في الغرب ويجي لك بعض العلمانيين أو بعض من يقدسون العلم والعقل يقول لك إيه الحكمة من تحريم لحم الخنزير؟ تيجي أنت بقى طيب وبسيط قول له أصل الحكمة أنا سمعت كده إنه بيأكل العفن وربما يؤدي للأمراض والعيلة. يقول لك بس بس إذا كان كده هنجيب الخنزير ونربيه في فندق 10 نجوم وتعالى كله، وهنأكله إيه بقى؟ لحوم وأسماك ونظبط الدنيا، مش هيأكل العفن خالص. يبقى أنت بتهدم الشرع كده باسم العلم. العلم بريء من هذا كله. نقول لك أبدا، الحكمة تعبدية، الحكمة في النص. قال الله تعالى حرمت عليكم خلاص الميتة والدم ولحم الخنزير، ما دام حرمت يبقى العلة تشريعية تعبدية، سمعنا وأطعنا. يجي بقى العلم يقول لك مش عارف بياكل ايه بيعمل ايه فيه ايه، دي كلها امور علمية استئناسية. لكن انا كمسلم لماذا لا اكل الخنزير؟ لان ربي حرمه علي بس خلاص. ليه المتاهات وتدخل نفسك في خلاص كده؟ ما واحد جاني كده بالشبهة على طول مرة يقول لي اذا كنت انتوا بتقولوا ان لحم الخنزير بياكل الجلالة والكازورات وكذا، ده احنا بقى هنجيب لك خنزير نربيه في فندق ايه 100 100 تاكل؟ تقولوا نايم ماكلش. ليه؟ انا ما قلتلكش ان عدم اكل الخنزير لانه بياكل الكازورات ابدا. طب ما كثير من الطيور ناكلها وبتاكل الكازورات ولا ايه؟ البط والوزد وشغلانه صح؟ بناكلها لانها حلال، انما الخنزير لا ما ناكلوش لان ربنا حرمه علينا. فلا بد تكون صاحب علم في امور تعبديه. ما اقولش ليه؟ اقول امرني ربي بكذا خلاص سمعت واطعت. العله قول الله تعالى حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. وأنا يا عندي يقين أن ربي عز وجل لا يحرم علي شيئا إلا وفيه ضرر لي، فأقول سمعت وأطعت بس خلاص خلصت القضية. يبقى الأمور التعبدية ما تقعدش أنت بقى أصل إحنا لازم نكلمهم بالعلم، لا لازم نكلمهم بالقرآن والسنة. العلم كله في القرآن والسنة، كأن القرآن ما فيش في علم يا أولادي. الإيه؟ هنقول لك عايزين نكلمهم علميا، نقول لك القرآن إيه؟ هو إيه القرآن؟ علم ولا مش علم؟ سبحان الله. السنة ايه؟ ما هي العلم كله؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهم عشان يبعدون عن اسلامنا وعن ديننا لا 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 اقنعهم. انا
أنا مش دوري أن أنا أقنعك. وده الخلل الجسيم عند بعض طلاب العلم. يا إخوة دور المسلم عالم وطالب علم وداعي دوره إيه؟ بلاغ فقط، مش دوري أن أنا أقنعك. إن عليك إلا البلاغ بس. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس لما سألوه الرجل يجادل بالسنة، قال لا، يبين السنة ثم يمضي. هنجادل مين؟ أنا ما أجادلش، أنا دوري أقول لك قال الله قال رسوله قال صحابته. حضرتك مش مقتنع، دي مش وظيفتي أنا. إذا كانت هذه ليست وظيفة النبي محمد يبقى وظيفتي أنا. ده ربنا قال للنبي لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. كذلك من يأتي بعد النبي، وظيفتنا يا جماعة دعوة الناس للخير وبيان الحق بالدليل وبيان الصواب بالدليل. والله اقتنع المستمع نفرح له ذلك ونحمد الله على ذلك، لم يقتنع هذا شأنه، هذا شأنه، أنت لا تجادل، امضي. الحق قال الله، الحق قال رسوله. ما تضيعش وقتك في الجدال وإن كنت محقا. هكذا نهى النبي عن الجدال، حتى وإن كان معك الحق لا تجادل، بين الحق وامضي. هو لا يريد أن يقتنع. عشان كده أقول دائما كما قال علماؤنا، علماؤنا قالوا صاحب أو طالب الحق يكفيه الدليل، وطالب الهوى لن يقتنع بألف ألف دليل، لأن عنده هوى. وصاحب الهوى مش ممكن يقتنع، لو جبت له القرآن كاملا تقرأه عليه مش هيقتنع خلاص، إنه ما عندوش أصول يحتكم له، هو قدس إيه؟ العقل. نقول يا ولدي العقل خلق من خلق الله، والشرع شرعه الله، ويستحيل أن يشرع الخالق تشريعا يناقض خلقه أبدا أبدا. فما فيش تعارض بين العقل وبين الشرع أبدا. طب إمتى يجي التعارض؟ من أحد أمرين، إما أن يكون النص اللي أنت بتستدل به ليس صحيحا، واحد جاب لك حديث موضوع لازم عقلي يختلف معه ويتناقض معه. ليه؟ إن ده مش شرح، ده باطل. زي يقول لك مثلا عليكم بالعدس فإنه شفاء من كل داء، وقد قدس الله فيه 70 نبيا. إيه رأيك بالحديث ده؟ نقول له انتظر كده حتى عقلا ما يستقيمش. العدس شفاء من كل داء؟ ده أحيانا لو حضرتك عندك بوادر برد وكلت عدس يموتك يقتلك، تقول لي شفاء من كل داء إزاي؟ ما ينفعش، عقل لا يستقيم. وبعدين ده القرآن سماه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولا إيه؟ وبعدين ربنا قدس فيه 70 نبيا، إيه الكلام الباطل ده؟ عشان كده ابن الجوزي يورده في الموضوعات كتاب اسمه إيه؟ يعني الأكاذيب. خلي بالك مش جامع، مش جامع موضوع، يعني جاي يدي درس موضوع زي صاحبنا عندنا في مصر. ودي بقى آفة الجهل يا إخوة، حب يدي دروس للناس كل ليلة يديهم حديث موضوع أو الله العظيم ويشرح ويفسر والناس مبسوطة، الناس عوام. فأحدهم مرة جلسه قال له عم الشيخ، يعني أقل عنده كده بدايات العلم، قال له عم الشيخ الكلام ده كلام كله باطل، أنا دي كلها أكاذيب. قال له كيف؟ ده من كتب ابن الجوزي. قال له طب هات، قال له بكرة أجيب لك الكتاب معي. راح فعلا جاب الكتاب اسمه الموضوعات لابن الجوزي. الأخ قعد يضحك، قال لو قرأت المقدمة ما ذكرت منه حديثا، لأن ده كتاب اسمه الموضوعات، يعني الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي، جمعها لك في كتاب عشان تحذر منها الناس مش عشان تعلمها للناس. ودي مصيبة، آفة الجهل يا إخوة. من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. فهو مفكر بقى على لغة الدارجة كتاب اسمه الموضوعات، يعني في موضوعات كتيرة كل يوم كلم الناس في موضوع درسي يعني كده. ودي المشكلة بقى اللي عشان كده بنحذر من الجهل ونوصي طلب العلم. اسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي قال فإن شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل إنك تسأل. فأقول في أمور تعبدية نحن نتعبد بها ربنا ولا نسأل عن الحكمة، لكن عندنا يقين أن لها حكمة أخفاها الله عنا سبحانه جل جلاله. ولذلك من هذا الباب ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم الحديث 1520، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله. القبلة باللغة الدارجة يعني بوسة، باس الحجر. بعد كل مرة أقول لي قبله إزاي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونفكر المقبلات يعني الصلاة والحاجات دي. قلت له قبله، قال يعني إيه قبله؟ حوله يا ابني قبله، أنا فاكر يعني لا باس، باس الحجر. أو مش عارف كلمة في لغة العرب وبيتكلم في الدين كثير، هؤلاء يعني مشكلة خطيرة جدا. فعمر قبل الحجر، طبعا انتوا عارفين بقى قبله والحمد لله. فقال إني أعلم، ده بيكلم الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع أي إلا بإذن الله، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله، يبقى عمر قبل ليه؟ لأنه رأى النبي بيقبل الحجر خلاص، ما قالش ليه، ده حكمة تعبدية. النبي فعل نافع خلاص، فعل النبي. الله أكبر، شفت يا إخوة الأدب مع الشرع. بهذه الصفة رفعهم الله عز وجل ومكن لهم، صفة الأدب مع المنهج. احنا احوج الناس لده ان نتأدب مع القرآن والسنة. الان يا اخوة السنة تتعرض لحملة عجيبة جدا من التشكيك والطعن والهدم، فدوري ودورك كمسلمين ننصر نبينا وندافع عن سنة حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. فإن عجزنا عن الكلام فلا نعجز عن الخلق والتمسك بالسنة سمتا وخلقا وفعلا نصرة لدين الله. تجد كل يوم وليلة يطلع لك طالع من هؤلاء يهمس في حديث النبي الفلاني ويلمس في حديث النبي الفلاني ويطعن في البخاري ويطعن في الإمام مسلم ويطعن في الصحابة. الهدف الإسلام، الهدف الإسلام، هدم الإسلام. الآفة الأعظم إن أهل السنة في أنفسهم فيهم اختلاف كبير جدا، بيأكلوا في بعض، بدل ما يرحم بعضنا بعضا وننصر دين الله بقينا مشغولين بأنفسنا. الشيخ قال وطالب العلم ده قال، وده بيرد وده بيلعن وده بينتقص، والجماعة أهل البدعة حقا بيهدموا إيه؟ الثوابت، وقل من يرد أو يذب عن السنة. فإلى الله المشتكى. عشان كده كثيرا ما أقول الأمة اليوم يا إخوة أصبحت فريسة بين جهل الأبناء وحقد الأعداء. تاني، أمتنا وقعت في زماننا فريسة بين جهل أبنائها وحقد أعدائها. محتاجين العلم عشان ننصر ديننا، عشان ننصر سنة نبينا. فبيبدأ من باب أخوة إيمانية تجمعنا لنصرة الدين، ونعلم أن العلم رحم بين أهله، ونتعاون على البر والتقوى. وإن زل منا أخ نبين له الصواب وننصح له ونحفظ قدره، ولا نتتبع الزلات ولا نحب أن يقع الأخ في زلة لنشيعها ونفرح بها. نقول لك لا، أهل الإيمان ليسوا هكذا أبدا. من قواعدهم رضي الله عنهم من سلف الأمة الصالح يقولون، وياريتني اعتبرها قاعدة في حياتنا احنا كمان عشان ربنا يكرمنا، كانوا يقولون المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها وفرح بها، وإذا رأى سلمة يعني منقصة أو زلة أو سيئة كتمها وسطرها وحازن من أجلها. طبعا الحزن يدفعه لإيه؟ لإصلاح، لتذكير المخطئ، لمناصحته، للأخذ بيده. طيب، والمنافق عياذا بك اللهم إذا رأى حسنة كتمها وسطرها وحازن من أجلها، لو لقى عليك خير وعمل يحزن ويتضايق ويتنكد ويكتمه ما يقولهوش. وإذا رأى سلمة يعني منقصة عدها ونشرها وفرح بها، بس يشوف لك عيب يطير به بين الأنام فرحا مسرورا إنك وقعت. أوه. المسلم ليس هكذا يا إخوة. لما تجد على أخيك منقصة عالجها معه واحزن إنه خالف، وخذ بيده وذكره بربه رضي الله عن سلف الأمة الصالح. كانوا يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، يذكر بعضهم بعضا ويأخذ بيد أخي. أبغض عمله السيء ولكنه أخي، لا أتركه للشيطان أبدا أبدا. فلابد أن نتعلم من أخلاق القوم. الأعداء كثر، أحاطوا بالأمة إحاطة الصور بالمعصم والقلادة بالعنق، وآفاتنا يأكل بعضنا بعضا، ودي المشكلة والآفة العظيمة جدا. ده العلماء قالوا عندما يتكالب الأعداء علينا أن ننسى أخطاءنا نصرة لديننا. مش وقته الآن، في عدو متربص يأكل الغالي والنفيس، يقطع أمتنا تقطيعا، يهدم ديننا وعقائدنا وثوابتنا، ورب أفراخا له في بلادنا يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، أهل بدعة أصليين أصليون، دول المحتاجين جيوش من طلبة العلم للدفاع عن القرآن والسنة والمنهج، ونفرغ الأوقات لذلك. هذا هو المطلوب شرعا. نسأل الله أن يعلم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فعمر علمنا الحكمة مع الأمور التعبدية هذه للاتباع. فقد شرع الله تعالى تقبيل الحجر الأسود اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع، وفي قول الفاروق عمر هذا التسليم للشارع الحكيم في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لا يكشف عن معانيها. وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلوات ربي وتسليماته عليه فيما يفعله ولو لم تعلم الحكمة فيه. خلاص، ده فعل النبي، وده اللي قلت لك دي كده كان السلف الصالح يكفيهم أن يرى أحدهم أو يسمع أن النبي فعل فيفعل. خلاص، النبي فعل نفعل. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل فقيه الصحابة وعالمهم، وذكرت هذه الآثار كثيرا، ولكن من باب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. ابن عمر كان يخرج في سفر، فإذا مر بمكان معين أمر دبته أن تدور في هذا المكان دورة ثم ينزل عن ظهرها ويقف يبتسم، ثم يركب الدبة ويكمل السفر. كل ما يمر على المكان ده يفعل هذا الفعل. تعجب من معه وسألوا، وهكذا طلاب العلم يسألون فيما ينفعهم. يا ابن عمر، كلما مررت بهذه البقعة فعلت ما تفعل؟ قال: نعم، كنت في سفر مع حبيبي رسول الله في هذا المكان، دارت دبة النبي فنزل عنها النبي، وقف وابتسم النبي، ثم ركب دبته وانصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. خلاص، ما قالش ليه، ما قالش ليه النبي عمل كده، ربما الدابة يعني كده، يعني ده دارت من نفسها، ما في شيء، ما سألش النبي عمل ده، أنا أعمله. إيه الجمال ده يا إخو؟ إيه الجيل ده؟ معجزة وآية. جيل الصحابة ده آية من آيات الله، اختارهم لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده جيل فريد بكل ما تحويه الكلمة. ولذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، ذكرت هذا لإخواننا في درس السيرة في ذو الصباح، لما قدم النبي مهاجرا إلى المدينة، الصحابة في المدينة الأنصار كلهم يريد أن ينال شرف استضافة النبي في بيته. النبي جاي مهاجر الآن، لازم ينزل عند أحدهم ولا إيه حتى يتم بناء دار للنبي. فالنبي قال لهم جميعا: دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة، طيب المكان اللي هتبرك فيه هتنزل ضيوف عند صاحب البيت اللي قدامه الدابة، دعوها فإنها إيش؟ مأمورة، يعني تمشي بأمر الله. الدابة بدأت تمشي، وكل أنصاري وقف قدام بيته. كتب في كتب السيرة يصورون هذا المشهد، يقول لك: سبحان الله، فكانت دبة النبي القصواء تمر بين البيوت بين أمل وفرح وحزن. يا ماشي الآن، دار فلان عنده أمل أنها تبرك عنده وفرحان، تروح مع الديان يحزن، يبعث الأمل في نفسه صاحب الدار التالية، تعدي يحزن، وهكذا حتى بركت في قطعة أرض فضاء لغلامين يتيمين من بني النجار، اشتراها منهما النبي لبناء المسجد. الأرض دي كانت قبالة دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. هنيئا لك يا أبا أيوب. خلاص، يخلق ما يشاء ويختار. من الذي يختار؟ إنه الله. اختار أبا أيوب ليكون مستضيفا لرسوله الأمين. أبو أيوب جاء مسرعا يحمل متاع رسول الله، وكأنه يحمل أعظم كنوز الأرض، الله أكبر، وذهب بنبيه. دار أبي أيوب ما زالت بقاياه في المدينة حتى اليوم. كانت دار أبي أيوب تتكون من طابقين سفل وعلو. فقال أبو أيوب لنبيه: يا رسول الله، اصعد أنت في الطابق العلوي ونمكث نحن في السفل، نجلس نحن في قال يا أبا أيوب: السفل أرفق بنا. الله أكبر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم. السفل أرفق، لماذا؟ شوف شوف، النبي لا يريد أن يشق على صاحب الدار، لأن النبي جاء مهاجرا، إذن أهل المدينة قاطبة سيأتون للسلام على النبي ولا إيه، ورؤية النبي والجلوس مع النبي. فلو النبي في الطابق العلوي إيه اللي يحصل؟ الناس يصعدون ويهبطون، وربما ده يؤذي أصحاب البيت ولا إيه، ويكون في نوع من الحرج، وكمان مشق على أصحاب النبي، صعود وهبوط ولا إيش. فقال: السفل أرفق بنا. بيعلمنا الدرس يا إخوة، منهج النبوة: ما قير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان إثما فرسول الله أبعد الناس عنه عليه الصلاة والتسليم. وده بيعلمنا في حياتنا كلها، اختار دايما السهل مش الصعب، الميسور المباح المتاح. نزل النبي في الطابق السفلي عليه الصلاة والسلام، أبو أيوب فين؟ في الطابق الأعلى. يقول فبت ليلة ما أشدها، ده أبو أيوب بيتكلم، قلت في نفسي كيف لأبي أيوب الأنصار أن تطأ قدمه سقفا تحتها رسول الله. ياه، شفت مشاعر الإيمان يا إخوة؟ إزاي أمشي على سقف تحت مني مين؟ سيدنا النبي. فماذا أنت صانع يا أبي أيوب؟ قال فمن شدة حرجي كنت إذا أردت الحركة أمشي على أطراف قدمي على جدار البيت، مش في وسط السقف، لا، يجي على الجدران كده بعيد ويتسحب. يقول وكان عندي فراش نفترش نصفه ونلتحف بالآخر، فمن شدة حرجي كان عندي إناء به ماء فانكفأ على الفراش، فخشيت أن يسقط الماء على رأس رسول الله فجففت الماء بالفراش وبتنا الليل بلا فراش وبلا غطاء. يا الله، إيه الجمال ده؟ يقول فلما كان الغد شكوت لرسول الله فرفق بنا وصعد إلى الطابق العلوي. يا مدام وجودي كده عندك في السفل هيسبب لك حرج؟ أبدا، انزل أنت وأصعد أنا. الشاهد في اللي جاي بقى، يقول فكنت أعد الطعام لرسول الله وأنتظر أنا وأهلي فراغ النبي من طعامه حتى نأكل من نفس الموضع الذي أكل منه رسول الله. النبي وضع إيديه فين؟ هنا، نأكل من هنا، تبركا بالنبي. يقول وذات مرة صنعت زوجتي طعاما لرسول الله وأرسلته للنبي ومكثنا كعادتنا ننتظر فراغ النبي من طعامه، وإذا برسول الله قد رد إلينا الطعام ولم يأكل منه. يا الله، فعدت مسرعا بالطعام إلى رسول الله، قلت بأبي أنت وأمي يا رسول لما لم تأكل طعامنا، فإنا ننتظر فراغك من طعامك حتى نضع اليد في موضع يدك ونأكل من موضع طعامك. قال يا أبا أيوب هذا الطعام به شجرتان لا أكلهما، البصل والثوم. يا الله، انظر لأبي أيوب، قال أحرام يا رسول الله؟ قال لا، ليست حراما، ولكني أناجى، بيأتيني الوحي، جبريل عليه السلام ملك، ريح البصل يؤذيه، ريح الثوم يؤذيه، فمن أجل هذا لا أكل البصل. قال أبو أيوب لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، ومنع على نفسه أكل البصل والثوم حبا في رسول الله. إيه رأيكم في الجيل ده؟ إذا يستحق أن يكون في صحبة النبي، خلاص هي كده، هذا الجيل يستحق أن يجالس النبي وأن تكتحل أعينهم برؤية النبي. فاللهم آمنا بنبيك ولم نره، فلا تحرمنا من رؤية نبيك في الفردوس الأعلى. آمين يا رب، آمين يا رب. فالشاهد يا إخوة في أمور تعبدية سمعنا وأطعنا، وده اللي فعل عمر مع الحاجر، فما غلب عليه جانب التعبد ولم تظهر له حكمة تدركها العقول فواجبه التسليم والسؤال للعلم وزيادة الإيمان. يعني ممكن تسأل لزيادة العلم فقط تتبين الأمر، تعبدي خلاص، جزاكم الله خيرا سمعنا وأطعنا. ربما لا تعلم فبتسأل أنت عن حكمة، لا بأس، لكن بنية إيه؟ التعلم وزيادة الإيمان، مش التنطع والتعنت والتكلف، دي مشكلة بقى. سؤال المعترض، تعرف يقعد يسأل المعترض يعني مش عاجبه الحكم ده، فاهم؟ دي مصيبة. ولذلك هذا الذي عده الإمام الشاطبي من المناهي اللي هو التكلف في السؤال عن الحكمة، ويلحق بذلك الذم يلحقه الذم على التكلف. ونذكر أمثلة لهذا الباب في عجالة سريعة عشان وانت بتقرأ النصوص تكون على علم وفهم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم الحديث 315. وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال حائضي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لا، لست حرورية، لست بحرورية، ولكني أسأل، أنا أريد علم، أزداد علما. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا السائلة معاذة بنت عبد الله العدوية صحابية جليلة، وهي عفوا تابعية جليلة معدودة من فقهاء التابعين، تابعيات معاذة العدوية تابعية، أي لم ترى النبي ولم تشرب بالصحبة، لكنها تعلمت من أصحاب النبي ودرست على يد عائشة رضي الله عنها، فهي من الفقهاء. قول عائشة لها: أحرورية أنت؟ إيه معنى أحرورية أنت؟ حرورية نسبة لقرية بالقرب من الكوفة في العراق اسمها حاروراء، اسمها حاروراء. القرية دي كان أول اجتماع للخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وكفروه وكفروا الصحابة وقاتلوا عليا، كان في القرية دي فنصبوا لها. فلما تسمع الحرورية مين؟ الخوارج، خلاص، نسبة للإيه؟ للقرية التي اجتمعوا فيها بداية. وكان من أصول الخوارج أن كل ما زاد عن القرآن في السنة مرفوض، خلاص كده، أي حديث في زيادة عن القرآن عندهم مرفوض. وده نفس المنهج اليوم ده لهدم السنن. يقول لك القرآنيون اليوم يقول لك القرآن فقط، نرجع بالسنة لهدم الإسلام. وده اللي النبي أخبر عنه: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، قال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله وما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، أو كما قال النبي. هذه مش موجودة بقى نصا في القرآن، خلاص، عشان يقول لك إن ربنا أعطى النبي حق التشريع. الذهب والفضة، عفوا، الذهب والحرير حرام على ذكور الأمة، حلال للإناث، ده موجود في القرآن نصا، ده جاء عن النبي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك المرأة التي أرادت أن تجادل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قالت له: تقولون أن النمص كبيرة وملعونة فاعلة النمص، فأين أجد هذا في القرآن؟ أنا مفيش نص بيقول الكلام ده إن النامصة ولا. قال: هل قرأت القرآن؟ قالت: قرأته. قال: إن كنت قد قرأته فقد وجدتيه. قالت: لمن؟ قال: عودي فقرأ القرآن. رجعت أيام ورجعت تاني، قالت: قرأت القرآن كله فلم أجد. قال: والله إن كنت قد قرأتي لقد وجدتي، أما وجدت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي: لعن الله النامصة والمتنمصة. هذا الفقه موجود في القرآن، موجود في القرآن. فالخوارج يقول لك: لا لا لا، القرآن بس، أي حاجة زيادة ما نقبلهاش، خلاص. فمن أصولهم الفاسدة إن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة. فلما سألت معاذة رضي الله عنها عائشة أنكرت عليها: أحرورية أنت؟ يعني أنت اعتقادك كاعتقاد الخوارج منهم أنت؟ قالت: لست منهم، لست بحرورية ولكني أسأل. مدام تريد العلم فذكرت لها الدليل فقط. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر. من اللي أمرهم؟ النبي. لما الصحابي يقول لك نؤمر خلاص يبقى الأمر من عند مين؟ من عند النبي. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يبقى ده أمر تعبدي. ما تقوليش ليه، قول النبي أمرنا بكذا وخلاص، أدب. فهذا مثال يوضح هذه القضية، إن على المؤمن أن يسأل لزيادة العلم وزيادة الإيمان، لا يسأل تنطعا ولا تكلفا، وإلا دخل في النهي والذم. بهذا القدر أرى المقام قد ضاق، فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.